أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل عليه. وصل الكلام إلى المقدمة الرابعة في هذا التقسيم الرباعي، وهي المقدمة العلمية. ذكرت أن المقدمة العلمية تارة تبحث في الشبهات الحكمية، وأخرى تبحث في الشبهات الموضوعية. ومقصود المصنف هي المقدمة العلمية في الشبهات الموضوعية. أما في الشبهات الحكمية فهذه المسألة تبحث في خاتمة الحديث عن الأصول العملية، وهو أنه في الشبهات الحكمية، يعني عندما نشك في الحكم الكلي، فهل يجب الفحص والمعرفة والعلم أم لا؟ هذه مقدمة علمية، لكن وين؟ في الشبهات الحكمية. هناك في محله يأتي أنه يوجد للعلماء أنظار متعددة نسب إلى المقدس الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك، القول بأن وجوب العلم والمعرفة والفحص نفسي، من الواجبات النفسية. يعني كيف الصلاة واجب نفسي، وجوب الفحص واجب نفسي. طبعا للوهلة الأولى قد يقال أن هذا واضح البطلان، يعني لو كان عندنا شبهة حكمية، مثلا شككت في حرمة لحم أرنب، ومن دون فحص وتتبع وعلم أكلته، فعلى القول بالوجوب النفسي ينبغي أن أعاقب كم عقاب؟ أعاقب بعقابين: عقاب على أكل لحم الأرنب الذي هو في الواقع ماذا؟ حرام، وعقاب على ترك الفحص المفروض أنه واجب بالوجوب نفسي. طبعا هناك في كلام للمقدس الأردبيلي أنه واجب نفسي لكن تهيئي، هذا بحثه في محله. في قبال نظر المقدس الأردبيلي ذهب المشهور من العلماء إلى أنه لا، ليس من الواجبات النفسية. الذين أنكروا الوجوب النفسي بين قائل بالوجوب الطريقي وقائل بالوجوب الإرشادي وقائل بالوجوب الغيري، هنا محل الشاهد. إذن هناك من يقول بالوجوب الغيري، فإذا كان هناك من يقول بالوجوب الغيري فيعني المقدمة العلمية في الشبهات الحكمية تكون داخلة في محل النزاع، لأن هناك قول بالوجوب غير، هذا يعني أنها داخلة في محل النزاع. والحال أن الماتن هنا يقول المقدمة العلمية ماذا؟ خارج عن محل النزاع. من هنا فهمنا أن المقدمة العلمية البحث الذي يقصده المصنف هنا ليس في الشبهات الحكمية بل في الشبهات الموضوعية، هذا معنى ما نردده من أن الكفاية يفسر بعضه بعضا. استفدنا؟ فباعتبار أنه يرى أن المقدمة العلمية خارجة عن محل النزاع، لا تدخل في محل النزاع، والحال أن المقدمة العلمية في الشبهات الحكمية هناك قول بالوجوب الغير فيها وقول معتد به، والمصنف هناك لم يبطله بدعوى أنه هذا لا يتأتى فيها الوجوب الغيري، فمن هنا فهمنا أن المقدمة العلمية التي نبحث عنها هنا هي المقدمة العلمية وين؟ في الشبهات الموضوعية. واضح هذه الفكرة؟ مثل ماذا؟ كما ذكرت وأشرت في البحث السابق، مثل إضافة جزء من خارج المرفق، وبهذه الشبهة شبهة ماذا؟ موضوعية. أنا لا أعرف هل أتيت بما أمرني به الله تبارك وتعالى أو لم آتي. تكليف المولى بالنسبة لي ماذا؟ معلوم. وأيديكم إلى المرافق، تكليف المولى لا يوجد فيه شبهة بالنسبة لي ماذا؟ معلوم، فلا يوجد شبهة حكمية. لكن الآن بفعلي هكذا هل أتيت بما كلفني به المولى؟ فيقولون هناك مقدمة علمية أن تأتي بشيء إضافي حتى تتيقن ماذا؟ أنك أطعت المولى. فعن هذه المقدمة العلمية المصنف يبحث. أو مثال آخر، من اشتبهت عليه القبلة يأتي يصلي إلى أربع جهات، إذا كانت القبلة مشتبهة بين أربع جهات، وإن كانت مشتبهة بين جهتين يصلي ماذا؟ إلى الجهتين. ما عندي شبهة ماذا؟ حكمية. وجوب الصلاة بالنسبة لي واضح، ما عندي شك، لكن أن صلاتي بهذا الاتجاه هل يبرئ ذمتي أو لا يبرئ ذمتي؟ فنقول من باب المقدمة العلمية صلي إلى أربع جهات. واضح صار؟ هذا هو محل البحث. المقدمة العلمية بنظر الماتن خارجة عن محل النزاع، ولا يترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة العلمية. ما هو الوجه في خروجها عن محل النزاع؟ الوجه الذي ذكره الماتن رحمة الله عليه مركب من نقطتين. النقطة الأولى أن المقدمة العلمية ترتبط بالطاعة، هذه المقدمة الأولى والنقطة الأولى، المقدمة العلمية ترتبط بالطاعة، من شؤون عالم الطاعة. النقطة الثانية أن الحكم الذي يعرض على الطاعة ليس حكما شرعيا مولويا. هذا واحد يقول ما علاقة ذلك ببحثنا؟ اصبر معي. أما النقطة الأولى، ليش المقدمة العلمية من شؤون عالم الطاعة؟ الآن أنا عندما أصلي بهذا الاتجاه في حالة اشتباه القبلة ماذا يحصل لي؟ أشك في أني أطعت أم لم أطع. أن المولى أمرني أن أصلي إلى القبلة، فبفعلي هذا هل امتثلت؟ هل أطعت؟ فتأتي المقدمة العلمية لتقول لي الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ، يعني الإطاعة اليقينية. فبالمقدمة العلمية ماذا يحصل لي؟ إطاعة يقينية. إذا ثبت لدينا أن المقدمة العلمية من شؤون عالم الطاعة، واضح هذه الفكرة؟ ثبتت النقطة الأولى. النقطة الثانية ما هي؟ قلنا أن الأمر الذي يعرض على الطاعة يستحيل أن يكون حكما شرعيا مولويا. التفت جيدا، في القرآن يوجد أطيعوا الله، أليس كذلك؟ أطيعوا فعل الأمر، وفعل الأمر ظاهر في الوجوب، فالآية تدل على وجوب الطاعة. في محله يذكرون أن وجوب الطاعة ليس وجوبا مولويا، ويستحيل أن يكون وجوب مولى. وذلك لأن الطاعة أمر متأخر عن وجود تكاليف، إذا لا يوجد تكاليف هل يصح أن تسألني هل أطعت المولى؟ لا، ما في تكاليف، المولى لم يأمرني بشيء حتى أطيعه. فالطاعة عنوان متأخر عن وجود تكاليف للمولى، لابد أن يوجد تكاليف حتى يقول لي أطيع الله. أما إذا لم يوجد لله تبارك وتعالى تكاليف، لا معنى لأن يقول أطيع الله. فالطاعة متأخرة عن وجود تكاليف، تكاليف مولوية أمر بها المولى، حينئذ يقول أطيع. نأتي إلى أطيع بعدما يوجد أقيم الصلاة، لا تشرب الخمر، لله على الناس حج البيت، بعد أن يوجد تكاليف جاءت أطيعه. نأتي إلى أطيعه، نقول هذه أطيعه هل هي حكم مولوي أو لا؟ إذا قلت هي حكم مولوي، طيب نسأل من قال يجب أن أطيع المولى في أطيعه؟ في أطيع أقيم الصلاة يجب أن أطيعه لأنه قال لي أطيعه، أما في أطيع من قال يجب أن أطيعه؟ فنحتاج إلى أطيع ثانية، فننقل الكلام إلى أطيع الثانية. إن كانت مولوية من قال يجب أن أطيعه؟ فأحتاج إلى أطيع ثالثة ورابعة وخامسة وهكذا إلى ما لا نهاية. لذا قطعوا السلسلة بماذا؟ بأن الأمر بالإطاعة والنهي عن المعصية ليس أمرا مولويا، وليس حكما شرعيا مولويا، وإنما هو حكم عقلي بمناط شكر المنعم، فهو إرشاد إلى حكم العقل، فليس حكما ماذا؟ مولوي. إذن ثبت لدينا في هذه النقطة ماذا؟
أن الأوامر التي ترد في مقام شؤون الطاعة ليست أوامر شرعية مولوية. واضح الآن؟ ولذا يأتي في علم الأصول في بحث مدركات العقل، عندما يدرك العقل حسن شيئا وقبح شيئا، في عندنا كبرى أصولية تقول كل ما حكم به العقل ماذا؟ حكم به الشرع. يقولون هذه ليست على إطلاقها، لا من باب التخصيص في الحكم العقلي، لأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، بل من باب أن من أول الأمر العقل يدركها في مورد. مدركات العقل في مقام الحسن والقبح على نوعين. مرة يكون المدرك العقلي يقع في سلسلة علل الأحكام الشرعية، ومرة يكون المدرك العقلي واقعا في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية. العقل يدرك حسن الطاعة ويدرك قبح المعصية. هذا المدرك العقلي حسن الطاعة أين يقع؟ في معلولات الحكم الشرعي. لابد أن يكون هناك أوامر شرعية حتى أطيعه، فهو متأخر رتبة كما ذكرت قبل قليل. فحكم العقل في مورد معلولات الأحكام الشرعية لا نقول فيها بالملازمة، إذا حكم العقل حكم الشرع، هنا لا يوجد وجوب شرعي للطاعة، لأنه يلزم منه ماذا؟ التسلسل. اتفقنا؟ نعم، الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة علل الأحكام الشرعية، هذه إذا حكم بها العقل يحكم بها الشرع. مثل ماذا؟ كما لو حكم العقل بحسن العدل، حكم العقل بماذا؟ بحسن العدل. هذا حسن العدل، العدل لا يتوقف على وجود أحكام شرعية، فيحكم الشرع بوجوب العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر. إذن أوامر الواردة في باب الطاعة والمعصية ليست أوامر شرعية مولوية. إذن إلى الآن كم ثبت لنا نقطة؟ ثبت لنا نقطتان. النقطة الأولى ما هي؟ أن المقدمة العلمية من شؤون عالم الطاعة. النقطة الثانية ما هي؟ أن الأمر بالطاعة ليس أمرا مولويا شرعيا. طيب، ما هو ربطه ببحثنا؟ التفت جيدا. عندما نقول إن المقدمة تجب بالوجوب الغيري، الوجوب الغيري ما هو؟ يعني ما هو المقسم للوجوب الغيري والوجوب النفسي؟ الذي ينقسم إلى وجوب غيري ونفسي هو الحكم المولوي، الحكم الشرعي المولوي. فإذا في مورد الطاعة لا يوجد حكم مولوي، فلا معنى لأن نقول هل يجب بالوجوب الغيري أو لا يجب.
فهذا هو الوجه في خروج المقدمة العلمية في الشبهات الموضوعية عن محل النزاع، لأنه لو ورد فيها أمر لن يكون أمرا مولويا شرعيا، والأمر الغير أمر مولوي شرعي. صار واضح الفكرة؟ خب، فإذا ذكرنا في هذا التقسيم، كان التقسيم الثالث أليس كذلك؟ ذكرنا في هذا التقسيم الثالث أقساما أربعة: مقدمة الواجب داخل في محل النزاع، مقدم داخل في محل النزاع عنوانا ومناطا، ومقدمة الصحة داخل في محل النزاع مناطا لا عنوانا، لأن عنوان ما اسمها مقدمة واجب، اسمها مقدمة صحة، لكن قلنا ترجع إلى مقدمة الواجب. ومقدمة الوجوب خارج عنوانا ومناطا، والمقدمة العلمية خارج عنوانا ومناطا. هذا تمام الكلام في هذا التقسيم الثالث. نقرأ العبارة. قال: ولا إشكال في خروج مقدمة الوجوب وكذلك المقدمة العلمية، يعني ولا إشكال في خروج المقدمة العلمية يرحمكم الله. عندما قال لا إشكال في خروج المقدمة العلمية، فهمنا مما سوف يأتي في خاتمة الأصول العملية أنه لا يتكلم عن المقدمة العلمية وين؟ في الشبهة الحكمية، لأن هناك قائل بكون الوجوب وجوب ماذا؟ غيري. فكيف تقول لا إشكال؟ يعني شيء متفق عليه. وكذلك المقدمة العلمية، وإن استقل العقل بوجوبها. ما يكون في مورد الطاعة، العقل يحكم بوجوبه، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني. إلا أن هذا الوجوب من أي باب؟ من باب وجوب الطاعة، ووجوب الطاعة ليس مولويا بل إرشاديا، والوجوب الغيري لو كان يكون وجوبا ماذا؟ مولويا. إلا أنه من باب وجوب الإطاعة إرشادا ليؤمن، هذا وجه الإرشاد، ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز، لا مولويا من باب ماذا؟ الملازمة بين ماذا؟ بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. ومن باب ترشح الوجوب عليها، هذا عطف تفسير، ومن باب ترشح الوجوب عليها من قبل وجوب، يعني ليس كذلك، بل هو وجوب ماذا؟ إرشادي، حكم إرشادي وليس حكما مولويا، لما عرفناه في الشرح من أن الحكم المولوي يستحيل أن يعرض على الطاعة. هذا تمام الكلام في التقسيم الثالث. التقسيم الرابع، وهو من التقسيمات المهمة والخطيرة، وهو تقسيم المقدمة إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة. وهنا يبحث عادة ما يسمى بالشرط المتأخر. النتيجة الشرط مقدمة، مقدمة خارجية، وهو الذي يدخل في محل النزاع ما هو؟ المقدمة الخارجية. وعمدة المقدمة الخارجية في الشرعيات ما هي؟ هي الشروط. فلا فرق الآن نعبر شرط متقدم وشرط مقارن وشرط متأخر، أو نعبر بماذا؟ بمقدمة متقدمة أو متأخرة، لا يفرق، لكن اشتهر على الألسن التعبير بماذا؟ بالشرط، ولا هو مقدم. بداية لابد أن نتعرف على التقسيم. طبعا الشرط قد يكون شرطا للواجب وقد يكون شرطا للوجوب. لكن اتضح لدينا في التقسيم الثاني أن الداخل في محل النزاع ما هو؟ شرط واجب، مقدمة الواجب، لا شرط الوجوب. لكن مع ذلك هنا الماتن ذكر شرط الواجب وشرط الوجوب، والذي حسن هذا الاستطراد، لأن البحث الأساسي في شرط الواجب لا في شرط الوجوب، الذي حسن هذا الاستطراد ما هو؟ أن الحديث عن استحالة الشرط المتأخر الذي سوف يأتي، هذه الإشكالية، هذه المشكلة، هذا البارادوكس بالتعبير اليوناني الذي يبحث عنه لحل المشكلات الفقهية، لا ينحصر في شرط الواجب، بل يأتي في شرط الواجب وفي شرط الوجوب. التفتنا؟ إذن التقسيم الثلاثي هكذا. هذا التقسيم بلحاظ معاصرة الشرط زمانا للمشروط وعدم معاصرته. إن كان الشرط معاصرا للمشروط زمانا، ولو تفت لهذه التعبير ما موجودة في الحواشي، ولو بقاء، فيسمى بالشرط المقارن. إذا كان الشرط معاصرا للمشروط ولو بقاء يسمى ماذا؟ شرط مقارن، سواء كان شرطا للواجب أم كان شرطا للوجوب. نعم، هذا معنى، مش حتى هو هذا الذي أقصده. أقول ولو إشارة إلى الفرد الخفي، كلمة ولو الوصلية وإن الوصلية للإشارة إلى الشرط الخفي. أنت تقول أكرم العالم وإن كان عادلا، والله وإن كان فاسقا، وإن كان فاسق، لا وإن كان عادلا، لأن هذا القدر المتيقن، لا معنى أن تقول أكرم العالم وإن كان عادلا، بل أكرم العالم وإن كان فاسقا. فنقول ولو كان ماذا؟ بقاء معاصرا له، يعني حتى لو كان متقدم هو عليه في الزمان، لكن بقاء كان معاصرا له. مثلا الاستقبال، نمثل على ذلك بالاستقبال. استقبال، أنا الآن قبل زوال الشمس كنت واقف باتجاه القبلة، وزالت الشمس، قلت الله أكبر. الاستقبال الذي كان حاصلا عندي كان متقدما زمانا، لكنه ماذا؟ باعتبار أنه معاصر للصلاة، فمن هذه الناحية يسمى شرط ماذا؟ مقارن. فإذن الشرط إذا كان معاصرا للمشروط زمانا يسمى شرط ماذا؟ مقارن. سواء كان شرطا للواجب فيقال مقدمة واجب مقارنة، مقدمة وجوب ماذا؟ مقارنة. وأخرى يكون متقدما عليه زمانا فيقال له شرط ماذا؟ متقدم، سواء كان شرطا للواجب أم شرطا ماذا؟ للوجوب. مثلا رؤية الهلال شرط لأي شيء؟ لوجوب، لا للصوم، لوجوب الصوم. فهذا الشرط بالنسبة للوجوب ماذا؟ مقارن، لكن بالنسبة للواجب
وشرط ماذا؟ متقدم، لأن رؤية الهلال تكون في الليل، أما الواجب وهو الصوم تكون من طلوع الفجر، فهو شرط ماذا؟ متقدم. واضح الفكرة صارت؟ فإذا كان الشرط متقدما زمانا على المشروط فهو شرط ماذا؟ فهو شرط متقدم أو مقدمة متقدم. وأخرى يكون الشرط ماذا؟ متأخرا زمانا عن المشروط، وهذا ما يسمى بالشرط المتأخر. هذه المشكلة هنا. مثلا امرأة صامت يوم الجمعة، صامت متى؟ يوم الجمعة، في شهر رمضان أو في قضاء شهر رمضان، لا يؤثر. ولكن كانت مبتلات بالاستحاضة، لأن الاستحاضة لا تمنع من الصوم، الذي يمنع من الصوم هو الحيض. على رأي بعض الفقهاء أنه يجب عليها أن تغتسل بعد غروب ليلة السبت، فحتى نصحح الواجب اللي هو الصوم اشترطنا عليها ماذا؟ الغسل. الصوم متقدم على الغسل، والغسل ماذا؟ متأخر زمانا عنه. فالمشروط متقدم وهو الصوم، والشرط متأخر وهو الغسل. هذا مثال. مثال آخر في باب العقد الفضولي، هذا البحث الذي يبحث في المكاسب لمدة طويلة، أن الفضول باع شيئا لا يملكه ومن دون أن يكون وكيلا. هذا الكتاب الآن أنا أبيعك إياه، وهذا الكتاب ملك للحوزة، ف قالوا هذا البيع، يعني البيع الفضولي، يكون صحيحا بالصحة التأهلية. ما معنى الصحة التأهلية؟ يعني له استعداد أن يكون صحيحا، أن يترتب عليه النقل والانتقال، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ يقول لابد من إجازة المالك. هذا متفق عليه عند جميع الفقهاء، أن إجازة المالك شرط في تحول الصحة التأهلية من تأهلية إلى فعلية. هذا متفق عليه. المختلف فيه ما هو؟ قالوا هذا المالك عندما يجيز، متى ينتقل الكتاب إلى المشتري؟ جماعة قالوا ينتقل الكتاب إلى المشتري من حين إجازة المالك، فالإجازة التي هي الشرط تكون مقارنة للنقل والانتقال، لا متقدمة ولا متأخر. هذا على مسلك، على نظرية ماذا؟ النقل. تسمى بنظرية ماذا؟ النقل. أن هذا الكتاب ينتقل إلى ملك المشتري، والثمن ينتقل إلى ملك المالك منذ متى؟ من حين الإجازة. فالإجازة معاصرة زمانا للنقل والانتقال، هذه تكون شرط ماذا؟ شرط مقارن. هذا على مسلك النقل.
هناك مسلك آخر يسمى بالكشف، أنه لا، الكتاب ينتقل إلى ملك المشتري لا من حين الإجازة بل من حين العقد. بيعي أنا الفضولي للكتاب كان يوم السبت، المالك متى أجاز؟ يوم الجمعة، عفوا، المالك البيع كان يوم السبت، المالك أجاز يوم الأحد. طيب الأثر متى ترتب؟ بناء على الكشف الأثر متى ترتب النقل والانتقال؟ يوم السبت. فالمشروط ترتب عليه الأثر يوم السبت، وشرطه متى؟ يوم الأحد. فهذا الشرط ماذا؟ متأخر. هذا شرط متأخر. فإذن الشروط صار عندنا على كم قسم؟ على ثلاثة أقسام: شرط مقارن، وشرط متقدم، وشرط ماذا؟ متأخر. التفت جيدا، هنا الأمثلة كثيرة، وليس من الضروري كل هذه الأمثلة يكون لها شرط واقعي، وليس من الضروري، يعني في الفقه ليس من الضروري كل هذه الأمثلة يكون لها شرط واقعي، لأن الآن إذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر فهذا العقد الفضولي لا يكون مثالا، لا يكون واقعا، لأن هو مستحيل، المستحيل لا يكون واقعا. التفت جيدا، فنحن ماذا قلنا الآن؟ أن مرة شرط للواجب ومرة شرط لأي شيء؟ للحكم. مرة شرط للمتعلق ومرة شرط للحكم. طيب نأتي إلى الحكم. الحكم مرة يكون حكم تكليفي ومرة يكون حكم ماذا؟ وضعي. في باب العقد الفضولي ما في عندنا حكم تكليفي، هذا حكم ماذا؟ وضعي. فمرة يكون حكم تكليفي، مرة يكون حكم وضع. الحكم التكليفي مرة يكون وجوب ومرة يكون ماذا؟ حرمة. فالأقسام حينئذ تصبح كثيرة والأمثلة تصبح كثيرة، ما في داعي ندخل في كل هذه الأمثلة، صار المسألة ماذا؟ واضحة. الشرط المعاصر زمانا للمشروط يسمى شرط مقارن، والمتقدم زمانا على المشروط شرط متقدم، والمتأخر زمانا عن المشروط شرط متأخر، سواء كان المشروط حكما تكليفيا أم كان المشروط حكما وضعيا. صار واضح الفكرة؟ هذا أصل التقسيم. وفقا للسياق المتقدم ماذا كان يجب علينا بعد أن أوضحنا التقسيم أن نقول؟ أن نقول أي شرط يدخل في محل النزاع وأيه يخرج، مش هكذا وفقا للسياق؟ في التقسيم الأول مقدمة داخلية وخارجية، بعدما أوضحنا التقسيم قلنا المقدمة الداخلية ماذا؟ خارجة عن محل النزاع، إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع. التقسيم الثاني قسمنا المقدمة إلى ماذا؟ نعم، إلى مقدمة وجود ووجوب وصحة، التقسيم الثاني قد قسمنا المقدمة إلى شرعية وعقلية وعادية. ثم قلنا المقدمة العقلية داخلة، والمقدمة الشرعية أصلا هي مقدمة عقلية، والمقدمة العادية بأحد معنيها ليست مقدمة، وبالمعنى الآخر تكون مقدمة عقلية، مش هكذا؟ ثم جئنا إلى التقسيم الثالث، أنه تقسيم الرباعي، وجوب وجود وصحة ومقدمة علمية، بينا الداخل من الخارج. هنا قسمنا إلى ثلاثة أقسام. كان ينبغي مقتضى هذا التسلسل أن نقول أي شرط من هذه الشروط داخل، لكن المصنف لم يفعل ذلك. الآن غيرنا السيستم. ليش؟ باعتبار صار الأمر ماذا؟ واضحا، لأن هذه الشروط إن كانت شروطا للمتعلق يعني مقدمة واجب فتكون ماذا؟ داخلة في محل النزاع. إذا كانت شروطا للحكم يعني مقدمة ماذا؟ وجوب، فتكون ماذا؟ خارج. هذا انتهينا منه. لذا انصب البحث الأساس أن أصلا هذا بعض هذه الأقسام في حد ذاته هل هو ممكن أو لا؟ واضح صار الفكرة؟ المعروف بين العلماء أنهم يسلطون الضوء على الشرط المتأخر. وقالوا باستحالته. عندما نقول باستحالته إذا جاءت رواية في الفقه تدل على وجود شرط متأخر مثلا مسألة الاستحاضة، ماذا نفعل بهذه الرواية؟ يجب أن نؤولها لأنه مستحيل. مثل الآن مثلا إذا بنينا على أن الله لا يرى، قام الدليل البرهاني العقلي أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ لا يرى. فعندما تأتي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينبغي ماذا نفعل بهذه ناظرة؟ نحملها على معنى لا يتنافى مع حكم العقل، فنقول ناظرة إلى رحمة ربها مثلا. التفتنا؟ خب، فإذا ثبت ببرهان عقلي استحالة الشرط المتأخر، فإذا ورد في الآيات والروايات ما ظاهره وقوع الشرط المتأخر، ينبغي أن نتصرف في هذا الظهور. فإذن المعروف بين العلماء استحالة الشرط المتأخر. الماتن رحمة الله عليه قال برهانكم الذي تقيمونه على استحالة الشرط المتأخر لو تم بنفسه يدل على استحالة الشرط المتقدم. فالماتن ماذا فعل بالمشكلة؟ وسع المشكلة. كانت المشكلة وين؟ في الشرط المتأخر. صارت المشكلة في الشرط المتأخر والشرط ماذا؟ متقدم. لا يسلم إلا الشرط المقارن. ينبغي أن تكون كل الشروط ماذا؟ مقارنة. ما عندنا الشرط متأخر والشرط ماذا؟ متقدم. فإذا الماتن وسع المشكلة. هذا تحقيقه إن شاء الله يوم غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. أحسن. لا مجرد إزالة كلام، ليس في التسمية، يعني نقول هذا أصلا ليس شرطا، إما نقول بأي نحو سوف يأتي بعض التأويلات أن نحوله إلى شرط مقارن، أن نقول الشرط ليس هو الغسل، وإنما الشرط تعقب الصوم بالغسل، التعقب مقارن. فهذا هذا نوع من التأويل. يعني مثل الآن مثلا في أن الله ليس بجسم، واجب الوجود ليس بجسم، إذا وردت آية تقول يد الله فوق أيدينا، ماذا فعلنا بيد الله؟ قلنا ليس المقصود من اليد هذه الجارحة، وإنما مقصود القدرة والقوة وما شابه ذلك. هنا أيضا لو فرضنا آمنا بالاستحالة، تفتنا حينئذ إذا وردت رواية ظاهرها أن هذا الشرط متأخر، نقول لا، هذا ليس هو الشرط، لأن الظهور لا يصادم البرهان. البرهان إذا قام على الاستحالة الظهور نرفع اليد عنه، إما نرد علم الرواية إلى أهلها، أو نقول لا المقصود شيء آخر.
يعني يختلف باختلاف الموارد. الآن عندما يأتي صيغة أمر مفاد الهيئة حكم شرع، تمام، ومفاد المادة، مفاد المادة يعني صلي الصلاة التي هي متعلقة بحكم الشرع، هذا من قبل يمكن ما في إنسان. المولى في اللوح المحفوظ وضع أوامر لها متعلقات، الوجود فموجود والواجب ماذا؟ موجود حتى قبل أن تطيع. كيف يكون من شؤون عالم الطاعة؟ هذا ما يتعلق به الحكم، تعلق الحكم قبل أن يوجد إقدام نحو الطاعة.
تعلق الحكم بنفس الواجب ولكن مقدمة الوجود ومقدمة الصحة.
أي ما هو يتعلق به بشرطه، قل صلي عن طهارة لله على الناس حج البيت، ماذا؟ من استطاع إليه سبيل. الاستطاع شرط، لكن غاية الأمر كان شرطا للوجوب هنا، وقد يكون هناك شرط للواجب، وهذا يكون في مرحلة الجعل قبل. ليس من الضروري أن يوجد مكلف حتى يكون من شؤون عالم الطاعة.